إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإن الله عز وجل خلق الخلق لغاية حددها وأخبرنا بها، فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فجعل الله عز وجل الغاية من وراء خلقنا أن نعبده، فالعبادة هي الغاية العظمى التي خلق من أجلها الخلق، وقامت السماوات والأرض، ونصب سوق الجنة والنار ليوحد الله ولا يشرك به شيئا. وهذه العبادة التي خلق الله الخلق من أجلها لا تنحصر في مفهومها الضيق الذي يتصوره البعض أو يحاول البعض أن يصوره لنا. لا تنحصر العبادة أبدا في المساجد ولا في بعض شعائر الدين، وإنما العبادة تلك منهج حياة أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم أن يلهج به: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر للسيد أمر لمن بعده، أن تكون حياته كلها لله عز وجل، حياته كلها لله، وليس حياته فقط بل ومماته أيضا. فإذا عاش فإنما يعيش لله ويعيش لدينه، وإذا مات فإنما يموت من أجل دينه، وإذا عمل أي عمل فإن من ورائه غاية يقصدها تتفق مع تلك الغاية التي خلقه الله من أجلها، وهي العبادة. فحياة المرء وحياة المرء المؤمن وعيشته كلها في سبيل الله عز وجل، حتى لعبه ولهو ومداعبته امرأته، كل ذلك يؤجر عليه. وهذا من عظمة هذا الدين، هذا من معالم تلك العظمة، أن هذا الدين لا ينفصل عنا في أي لحظة من لحظات حياتنا. فمن أول ما يفكر المرء أن يقترن بامرأته ينظم له الدين ذلك، فيحثه على حسن الاختيار. ثم يدخل معه إلى أضيق حدود لا يدخل فيها معه أحد فيعلمه كيف يأتي امرأته، فيقول صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه لو قدر بينهما ولد لن يمسه الشيطان. فمن قبل أن تولد، بل من قبل أن يفكر أبوك وأمك في الإتيان بك بإذن الله، ينظم الدين هذه العلاقة وينظمها لما بعدها، ثم يظل هكذا يتهادى بك مرشدا وموجها ومعلما وآخذا بيدك حتى يسلمك إلى قبرك الذي يسلمك إلى الجنة إن شاء الله. فيقول صلوات الله وسلامه عليه: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهكذا ما ترك الدين شيئا إلا دخل فيه، حتى قال بعض الكفار لسلمان الفارسي قال: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. الخراءة هي دخول الخلاء في لغة العرب. قال: نعم، أمرنا أن ندخل بشمالنا وألا نستنجي بأيماننا. ده حتى أعزك الله في الحمام الدين بيعلمك تعمل إيه. فإذا لم يترك الدين هذه الأمور اليسيرة في نظر البعض ولم يهملها، أتظن أنه يهمل أمور الناس العظمى؟ أيليق به أن يعتني بهذه الصغائر في نظر البعض، الخلاء وفقه الحيض والنفاس، كما يحلو للبعض أن يسمي أهل الفقه يقول لك فقهاء الحيض والنفاس، كأن هذا ليس من دين الله عز وجل. أيعتني الدين بمثل هذا ويترك معالي الأمور، يترك تنظيم علاقات الناس بعضهم ببعض وبخالقهم وبأعدائهم وبإخوانهم وبأحبابهم؟ أيترك الدين هذا؟ حاشا وكلا. ومن ظن ذلك فقد نسب الدين إلى ما لا يليق، ونسب ربه إلى العجز والتقصير، وحاشاه أن يكون كذلك جل في علاه وسبحانه وبحمده: وما كان ربك نسيا. فلا مناص من أن يعتقد المسلم، وهذا من شعائر الدين، أن الدين ليس حكرا على أحد، وليس مقصورا على موضع عبادة، وليس خاصا بشعائر ولا طقوس، وإنما حياة المرء كلها دين وينظمها له الدين. ومن أعظم البدع التي لوثت حياة الناس وأوقعتنا فيما نحن فيه الآن من التخلف والتأخر، لأن أمتنا أمة رشيدة، أمة الإسلام كانت كما قال الله عز وجل وستظل إن شاء الله مهما اعتراها من الضعف والقصور: كنتم خير أمة أخرجت للناس. تلك الأمة تاريخها المضيء النقي الطاهر يبين للقاصي والداني للعدو قبل الصديق أنها كانت قائدة الأمم، وأنها في غضون بضع سنين لا تؤثر ولا تحسب شيئا في تاريخ البشرية ولا الدول، استطاعت أن تقود الممالك، واستطاعت أن تأخذ ملك كسرى وقيصر، وجميع ملوك الأرض خانعوا وذلوا لهذه الأمة على ضعف إمكاناتها. فيوم يبعث سعد بن أبي وقاص ربعي بن عامر، وكان من فقراء المسلمين، جندي في جيش المسلمين، رجل من عرض الناس، ليس يعني من كبار القواد ولا من وجوه الصحابة المشاهير، رجل من عرض الناس، لكنه رجل مؤمن يقدر قيمة تلك النعمة التي هداه الله لها، نعمة الإسلام. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا، شرف. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فيرسل سعد بن أبي وقاص ربعي بن عامر إلى رستم قائد الفرس، وبين تحت يدي رستم 280,000 جيش عرمرم ليس عند العرب كلهم مثله، ولا بلغ جيش المسلمين هذا الرقم أصلا أبدا. إن المسلمين يوم كانوا يقاتلون في بعض معارك الروم كان الروم 20 أو 30 أو 100 ضعف، المسلمون لا يبلغ عددهم 4 أو 5 آلاف والروم 100,000. أي معركة تلك؟ أي قوة تدير هؤلاء القلة؟ أي قلة هذه؟ قلة تمتلئ حركة ونشاطا وثقة بالله، إنها القلة المنصورة. الرجل منهم 1,000، أصبع أحدهم في الجيش 100,000 فارس، رجل بأمة. فيدخل ربعي بن عامر على رستم قائد الروم ويأمره سعد أن يذهب بثيابه القديمة الخلقة الرثة كما هي، يقول له ما تغيرش، انت مش راح تقابل حد مهم يعني، روح له كده. فيذهب يقود فرسه ومعه ترسه ورمحه وعليه ثيابه الرثة، ثياب لا تسوي شيئا، لكن العبرة ما بالثياب ولا بالنياشين ولا بالمناظر، العبرة بمن يسكن تلك الثياب، من ذا الذي يحمل هذه الثياب. فيدخل على رستم وساعة يدخل عليه، يجمع رستم قادته ووزراءه وأهل ووجوه الرأي من جماعته، يريد أن يرهب هذا الوافد، هذا وافد المسلمين متحدث رسمي باسم المسلمين يعني، يريد أن يرهبه. فيجمع حاشيته كلهم في أبهى صورة وأحسن منظر، ويفرش النمارق والفرش، ما رأى هذا قط. وسعد ينام على التراب هناك في جيش المسلمين، سعد ما بوقاص ينام على التراب، وهذا يرفل في الحلي والديباج والذهب والحرير. فيدخل ربعي يجر فرسه ويطأ برمحه تلك النمارق فيقطعها، ولا فرق معاه، مش واخد باله، كأنه يقول هذه الدنيا لا تسوي عندنا شيئا أصلا وما نريد منها شيئا. ثم يدخل على الرجل فيقول له اجلس، فيقول له ما جئتك ضيفا إنما جئتك وافدا، لا جاي أقول كلمة وماشي، عايز إيه؟ فقال يعني أنتوا نسيتوا نفسيكم ولا إيه أيها العرب؟ أنسيت نفسك وقومك؟ أنتوا ناس كلكم جعانين وفقراء ولا تجدون ما تأكلون وأذلة، بأنتوا يعني خلاص حبكت معاك وجايين تحاربونا إحنا؟ ألا تعلمون من نحن ومن أنتم؟ تنسيتوا نفسيكم ولا إيه؟ أصدقتم أنفسكم؟ غلبتلكم شوية عرب زيكم فاكرين بقى الموضوع سهل وجايين تحاربوا الدولة العظمى في العالم كسرى، أعظم قيصر، أعظم ملوك الفرس يومئذ، وهو رجل العالم، أقوى دولة يومئذ، تنسيتوا نفسيكم ولا إيه أيها الربعي؟ فيقول له وكنا شرا مما تقول، لا والله أنت ما قلتش حاجة، نحن كنا أذل قوم نأكل الجعلان، بنأكل الخنافس والصراصير، مش لاقين حاجة ناكلها غير الحاجات دي، ويأكل القوي منا الضعيف، ونأتي الفواحش، ونسيء الجوار، كل حاجة عملناها وإحنا ناس أي كلام يا سيدي، حتى جاءنا الله بهذا الدين حتى تغير الحال. لو إحنا حاربناكوا زمان وإحنا في المصايب دي كنا اتغلبنا، ما كناش نجرؤ أصلا نفكر نحارب عاملكم على البحرين ولا في الغساسين ولا هنا ولا هناك، ناش نفكر في ده أصلا، ما نقواش على هذا. أما الآن فإن الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الكفر إلى عدل الإيمان. فالرجل اتغاظ، كيف لك أن تواجهني بمثل هذه اللهجة؟ أنت بتزعق لي كده فيه؟ أنت بتكلم لي؟ أنت مش همك حاجة خالص؟ فقال له لتحملن التراب، حشايلك تراب من هنا بقى، هأذلك يعني، شيل تراب وانت ماشي. الرجل يستثمر المواقف، وهكذا الإنسان القوي لا يخنع ولا يرتد ولا يرجع. اوعى حد فكر أن من حصل على عزته وعلى حريته سيفرط فيها يوما ما وإن كلفه ذلك ما كلفه. من يظن ذلك فقد ظن وهما، ده لسه بيحلم أو يضحك عليه من حوله. الرجل شايله تراب قال له لا بأس، فأل حسن، هذه أرضكم تسلموها لنا. يبقى احنا كده خدنا الأرض اهو الحمد لله. وأخذ التراب ودخل به على سعد، فلما رأى سعد هذا قال ما هذا التراب يا ربعي، انت جايب معك تراب ليه؟ قال هذه أرضهم، إن شاء الله نأخذ الأرض وما هي إلا سويعات. وأخذ المسلمون ملك فارس. هذه أمة سادت الأمم، لم تسدها هكذا اعتباطا ولا كانت كما نحن الآن، لقد اعتورتنا أمراض كثيرة ودب بيننا داء الأمم وصرنا أضعف الناس. أضعف الناس ليس لأن غيرنا أقوى منا، لا، لأننا بلغنا من الضعف مبلغا فوقنا فيه كل الضعفاء، فنحن فقط إن استرددنا عافيتنا لم يقم لنا كبير ولا صغير، ولم يقوى أحد قط على النطق في وجوهنا. لو أردنا، وكلكم تعلمون أكثر مني وكلكم يعرف التاريخ هذه الأمة الناصع وكيف أنها كانت ذات بأس وكيف كان الجميع يحسب لها الحساب والعدة حتى في أضعف لحظات عمرها قبل سقوط الخلافة في مطلع القرن المنصرم أيام الخليفة العثماني عبد الحميد الثاني رحمه الله وغفر له، وكانوا ساعتها يسمونه في أوروبا الرجل المريض، يسمون الخلافة دي الرجل المريض، خلاص خلافة مهلهلة ضعيفة تطحنها أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، وينتظرون وفاتها حتى يقسمون التركة. حتى في تلك اللحظات الحالكة من تاريخ الخلافة الإسلامية كان الجميع يحسب لهم حساب، وما كان أحد يجرؤ أن يفعل بهم ما يفعل بنا الآن. لقد صرنا الآن أهون من الأيتام على موائد اللئام، وصار أعداؤنا يتحكمون في مصائرنا، ورزقنا بمن يسمع لهذا ولذاك ولا يسمع كلمات الناس. ارتضينا بما يسمى بالديمقراطية على علاتها، وأن ونحن نثق ونعلم الديمقراطية مش حل في بعض الأحوال، لأن الديمقراطية لها عاهات ولها أثار جانبية خاصة في بلاد كبلادنا لم يعتدها الناس ولم يتعلموها على أصولها. الكل بيحب الديمقراطية إن جاءت به، وإن لم تأتي به يكفر بالديمقراطية، وللأسف لم ينجو من هذا أحد. حتى الجماعة اللي كانوا بيغنوا للديمقراطية هو عايزنا ديمقراطية وديمقراطية والشعب يقول كلمته، لما الشعب طلع بيقول كلمته قالك شعب مغفل أهبل ملوش كلمة، ما كانش مفروض يقول كلمته. طب وبعدين يظل الناس هكذا متصارعين؟ وما نهاية هذا الصراع؟ البلد الآن على حافة الهلاك والهوية بسبب تلاعب كثير من الناس في مقدرات هذه الأمة لمصالح ضيقة ومصالح خاصة، ولا يعبؤون أن التاريخ سيذكر ذلك. يا جماعة ينبغي أن الكل يكون حريص، دي مصلحة بلد، دي مش مصلحة ضيقة أو أن احنا نتقاتل عليها لهذا الحد. ينبغي التوافق، توافق على الحد الأدنى المعقول. لا يظن أحد أن الناس فقدوا عقولهم، خلاص ده كان زمان. البعض لا يزال يدير الأحداث بالمنطق القديم، مفكر الناس لسه مغفلين. خلاص اليوم غير أمس وغدا غير اليوم، وتلك بلد كبيرة مصر، مش دولة صغيرة يلعب بها أو ليس لها قيمة في مجريات التاريخ ولا فيما حولها من الدول، ده هذه قاطرة العالم الإسلامي كله. مصر قاطرة العالم العربي والإسلامي، وعلى حركتها تتحرك تلك الدول جميعها وتحسب حسابها جميع دول العالم. في الانتخابات الرئاسية الماضية نتنياهو ما نامش طول الليل، ما نامش، قالك أنا ما نمت، كنت قاعد معاكم بحسب في النتائج، لأن طبعا المصير مصر سيحدد مصير إسرائيل وأوروبا كذلك وأمريكا. دولة محورية ليست شيئا هينا حتى نتلعب به أو يسعى أحد ليفرض سيطرته على الجميع، إما هكذا وإما هكذا، ينبغي التوافق. لكن كما قلت، التوافق الذي يضمن مصالح البلاد، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ينبغي على قادة هذه البلاد أن يعوا هذه اللحظة الفارقة في تاريخهم قبل أن يكون في تاريخ مصر. لن ينسى التاريخ لأحد لعب هذه الأيام، سواء من هذا أو من ذاك. ويجب على الجميع أن يبسط يد التعاون. لسنا في حاجة الآن لحرب أهلية، ولا لتناحر، ولا لدخول في متاهات نحن في غنى عنها، ولا يتحملنا شعبنا المسكين. الناس ضعضعها هذا العام ونصف، وقف الأحوال والضيق الأرزاق، تدهور الحالات الاقتصادية في البلد والسياسية، وكل نرجع للخلف، نرجع للخلف على مستويات كثيرة جدا 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 جدا. ويجب أن يقف هذا النزيف فورا، ولن يقف إلا بالحق والعدل، لن يقف إلا بالحق والعدل. لقد ارتضى الناس الصناديق كما قلنا على علاتها وما يشوبها من عوار أحيانا وعدم منطقية أحيانا، فيجب أن يرضى الفريقان بالحق. من جاءت به الصناديق ينبغي أن يرضى به الناس، لكن بالعقل. ما ينفعش حد يتلاعب عشان يبقى فيه مساحة للتوافق على الأقل. أسأل الله عز وجل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، فكما أسلفتم، الدين داخل في كل شيء. عبثا يحاول هؤلاء الجماعة الذين يريدون أن يفصلوا الدين عن حياتنا، وأن يقولوا إن الدين لا علاقة له بشيء. الدين ده في المساجد، في الكليات الدينية، في أماكن العبادة فقط، وبعد ذلك يتكلم كل صاحب خبرة في خبرته. أي كلام من هذا؟ هذا الكلام مستورد، ده مش كلام محلي إطلاقا، هذا الكلام مش بتاعنا، لا يصح أن يقوله مؤمن ولا مسلم، ما ينفعش. لو قال يبقى هو جاهل بدينه. ليه؟ الكلام ده اتقال فين أصلا؟ أول ما طلعت الفكرة دي، فكرة فصل الدين عن السياسة وفصل الدين عن الحياة والحاجات دي، دي طلعت في أوروبا هناك بعد الثورة الفرنسية. وكان ليهم حق جماعة هناك صراحة، ظروفهم غير ظروفنا، وواقعهم كان غير واقعنا. بلغت الكنيسة هنالك والجماعة الملوك في وقت من الأوقات مبلغا من الاضطهاد للشعب وتضيع حقوقه، حتى كان من شعارات الثورة الفرنسية اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. الناس ذاقت المر، وكان الكنيسة والإقطاع هناك حاجة يعني دمار شامل، يتصارعان الاثنين بيحاربوا بعض، من يملك الناس، من يستعبد الناس أكثر، فمل الناس، وكل واحد ليه طاقة، يعني كل شعب ليه طاقة، وبعد كده بينفجر. فلا تبلغ بالناس مبلغ الانفجار، إن كنت حريصا وكنت واليا عليهم فارفق وراعهم واحفظ الحد الأدنى على الأقل. بلغ الناس حد الانفجار، فانفجرت فرنسا، وانفجرت على إسرها أوروبا كلها، وقامت حضارة أوروبا من جديد، قامت بعد أن استوت وعانت الأمرين من تحكم رجال الدين الكهنوتي يومئذ هناك، وبيعهم الجنة للناس والنار، لغاية ما جاء الراجل ده مارتن لوثر هذا، وقال أنا يا جماعة اشتريت النار ومش مدخلها حد، فما عادش حد يشتري حاجة من الجنة. كان بعض القساوسة هناك ببيع الجنة، ببيع بالإيه، بالمتر وبالإيراط، واستشرى الفساد جدا. لقيت ما الراجل ده الذي جاء لإصلاح الوضع يعني عندهم، قالت أبو الناس دي كلها بيشتروا الجنة، أنا هشتري النار ومش مدخل حد خالص النار، فخلاص هيودوكوا فين؟ الجنة، فما تخافوش محدش يشتري حاجة. وقامت حركات الإصلاح هنا وهناك. الشاهد كان الوضع هناك يستدعي فصل الدين عن الدولة، لا سيما وأن الدين النصراني في الأصل الإنجيل لا علاقة له بالتشريع، ده كتاب مواعظ وكتاب رقائق، وكان التشريع بياخدوه من التوراة، وهم ما الأمر عندهم قد يكون فيه سعة، الله أعلم بحالهم، كان هذا يسعهم، لكن هذا لا يسعنا. ما ينفعش حد يستورد هذا الكلام ويحاول يطبقه على دين شامل لا يمكن أن يوضع في زاوية ولا في مسجد، وإلا يفقد هذا الدين بريقه ويفقد تأثيره. نعم قد نخطئ نحن في تطبيق هذا، ينبغي أن نعترف بهذا. نعم قد ترى كثيرين يتكلمون باسم الدين ويسيئون إليه، لكن ليس معنى هذا تنحية الدين، إنما معناه تنحية هؤلاء المقصرين أو المخطئين أو الغالطين، وتصحيح المسار وتصحيح المسار. العقل يقول كده، واحد الآن بيعمل عملية ولادة، أخطأ الطبيب، نلغي عمليات الولادة كلها، نقول ما عادش هنولد حد، خلاص نرجع بقى للقابلة تاني ونجيب نساء القوابل، ونلغي بقى القيصري لأن دكتور قيصري غلط في عملية. واحد أخطأ في تبنيج مريض، يبنجه مات المريض، نلغي البنت أم نعاقب هذا الطبيب المخطئ المقصر الذي خالف قواعد المهنة وأساء إليها، وعسكري فاسد ولا شرطي فاسد ببلطج على الناس، نلغي الشرطة ولا نعاقب هذا العسكري الفاسد ونقول يا جماعة الشرطة دي لابد منها وشيء كويس جدا، ونحاول أن نضعها في موضعها؟ العقل يقول هذا، إذا أخطأ منتسب للدين في فهم شيء أو في تطبيق شيء ننسب الخطأ له، لأن الدين معصوم، الدين اللي معصوم بس، لكن مطبق الدين المتكلمون باسم الدين بشر يخطئون ويصيبون، ولله در مالك إمام دار الهجرة عندما كان كثيرا ما يلوح بيده إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كل واحد منا، مالك بيقول كده، وهل فينا مثل مالك؟ ولا ربع مالك ولا عشر معشار مالك رضي الله عن مالك وصحبه وإخوانه، يقول كل واحد منا يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا المقام صلوات الله وسلامه عليه. يعني الدين معصوم صالح نافع، صالح لكل مكان وزمان، يمكن استخدامه، لا ينفك عن السياسة ولا عن الاقتصاد ولا عن شيء، هو خلق وأنزل لهذا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، جاء هذا القرآن ليفعل، ليضبط تعاملات الناس في كل اتجاهات الحياة. أنا ممكن أغلط، فعندما أخطئ ردني إلى الصواب وأثبت أني مخطئ، ولكن لا تلغي هذه المرجعية ولا تقطع العلاقة. النهاردة عبث يجري، ذلك العبث الذي يريد أن يحمل الدين أخطاء بعض المنتسبين إليه، يبقى مش عايزين دين لأن فلان غلط، وفلان السني عمل كذا، والسلفي عمل كذا، والإخواني عمل كذا، وعم الشيخ عمل كذا. يا أخي كلهم يروحون ويجيئون، لكن هذا الدين لا يمتد إليه يد عابث. احميه أنت يا سيدي، تعال أنت قول يا جماعة أنتوا غلطانين، وأنا بقى هعمل الدين الصح، هنبوس إليك ونمشي وراك، لأن الهدف واحد. فنحن يا جماعة اليوم على حافة الهوي، ينبغي أن نحسن، نحن في أزمة مفاهيم، عندنا اختلاط بسبب الإعلام المتكاثر النهاردة، فيه يعني شيء حملات ترويع وتشويه وتخوين وتلاعب ضخمة جدا جدا، هذه تضر بالوطن كله مش هتضر فريق واحد. أو حد يتصور أن تشويه فريق سيصب في مصلحة الآخر؟ أبدا أبدا، هذا سيصب كله في مصلحة إفساد الوطن، لأن الآن عندي حالة استقطاب كبيرة في البلد. النهاردة مصر نصين، نصها يمين نصها شمال، لمصلحة من يهدر هذا النصف أو هذا النصف؟ لمصلحة من؟ ومن يرضى بأن يضيع نصف البلد؟ خلينا يا عم إحنا اللي صح وإنتوا اللي غلط، فهل يرضى أصحاب الحق أن يفسد أصحاب الباطل وأن يهلكوا وأن يضيعوا جميعا وأن يصيروا عناصر هدامة في المجتمع؟ من يسعى لهذا إلا رجل لا يخاف على بلده؟ فحنانيكم سواء كنتم من هذا أو من ذاك وترابطوا واجتمعوا على أرضية مشتركة، البلد بلدنا كلنا، سواء رضينا عن بعضنا أو سخطنا على بعضنا، فاختلاف الود فاختلاف الرأي لا ينبغي أن يفسد للود قضية. فإن مثلنا جميعا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كمثل قوم ركبوا سفينة، إحنا كلنا في مركب واحد، اللي معانا واللي ضدنا، نحن وأعداؤنا. وعلى فكرة أنا قد أختلف مع أخي وصديقي وحبيبي، يرى رأيا وأرى غيره، وأنا يعني موقن إن اللي اختار مرسي أو اختار شفيع، الأعم الأغلب في من اختار هذا أو ذاك اختاره بحسن نية وشايف إن ده المصلحة. صح هناك منتفعين وهناك بعض أصحاب المصالح، لكن دول قلة قليلة. عندما سيشرق نور النهضة على تلك البلاد سيتبخر هؤلاء، ما لهمش مكان، حيمشوا لوحدهم. لكن دول مش الشعب، الأعم الأغلب من الناس كان قصده كويس وفاهم إن ده الطريق الصحيح وعارف إن ده المصلحة، وعندئذ لن ينجي البلاد من هذه الورطة إلا كما قلت التعاذر والترابط، وإن إحنا نحتمل الخلاف. أحترمك مع كونك تخالفني الرأي، أحترمك مع كونك تختار رجلا غير الذي اخترته، وسأحترم من أتى به الصندوق بس يأتي به بنزاهة. ما ينفعش عادي يبقى في ضبابية. ليه اللي بيحصل النهاردة دوت؟ خلي اللي جه زيد ولا عبيد ولا أي حد يا سيدي، ما احنا مش ده مش آخر الدنيا، دي مش آخر الحياة، لكن يبقى فيه شفافية. هذه الأجواء الغامضة التي يسعى لها البعض ستصيب بلد في مقتل. الله. يعني في جولة الأول جولة تاني يوم أعلنوا النتيجة الرسمية، ثلاث يوم بسرعة. في فرنسا بعد 12 ساعة ولا كم ساعة كان الموضوع معلن للناس. لكن لازم كده كل ما نعمل فرح نطلع لنا في عفاريت زر ونقعد نقول أصل وفصل ويحتمل وممكن، ونصيب الناس ببلبلة وبشكوك ووساوس، ويضربوا أخماس في أسداس وبيعملونا وناويين يعملوا فينا وفلان. يعني لماذا هذه النار تسير في الهشيم فينا جميعا؟ لماذا لا نخاف على بلادنا؟ لماذا لا يعجل أصحاب القرار بأخذ القرار وليكن ما يكون؟ لكن كما قلت بشرط إن أنا لو هختار فلان دوت النهاردة كسرت الوقت طول الوقت، عمل هناك بذور فتنة، في ناس ده جابوا ورق وجابوا أرقام، لما تحب تلغي هذه الأرقام لازم يبقى كلام منطقي يتفق عليه الجميع لو أنت عايز إصلاح. لكن ما تحطش البنزين جنب النار وتولع في البلد وتقول لي والله لازم الكل يرضى، ما انت عملت البذور الفتنة. لماذا لم يتم الإسراع وكانت النتيجة تأتي بأي أحد ويرضى الجميع عندئذ؟ نحن في حالة توتر، وحل هذا التوتر الاطمئنان بالله عز وجل على أسوأ فرض. حتى لو حصل المحظور عند بعض الناس ينبغي على البعض الآخر أن يتعامل بعقل، فإن العرف لا يأتي بخير، ينبغي أن نتعقل. اللي عمل ثورة يقدر يعمل 10 زيها تاني، ولم تنجح الثورة الأولى إلا بأنها سلمية. اعترض اعترض، تكون ترى أن معك حقا، ما بقولكش سيب حقك، اعترض، لكن بلا ضرر بمصالح البلاد. لا تنسى أن هذه بلدك وأن فيها أهلك، وأنه لا يرضى أحد منا حتى لو حصل اللي حصل وحصل أي حاجة إن هو تضيع البلد. كلنا حريصون عليها جماعة، وينبغي أن نحافظ عليها بما أوتينا، وينبغي أن نتجاوز هذه العقبة. الدنيا ما توقفش، كل حاجة لها حل، كل شيء له حل، فلا تيأسون، لا أحد ييأس، لا أحد ييأس، فإن الصبر مفتاح الفرج وإن مع العسر يسرا. أسأل الله عز وجل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويزل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أذن لشرعك أن يسود ولدينك أن يحكم وأن يعود. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم كل من أرادنا في ديننا وبلادنا وأمننا بشر فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم كل من أراد مصرنا بشر فخذه أخذ عزيز مقتدر، اجعل كيده في نحره وتدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه، إنهم يكيدون كيدا وتكيد كيدا، فامكر بهم وأنت خير الماكرين. اللهم احفظنا من كل شر ومكروه، نعوذ بك من شر كل ذي شر، نعوذ بك من شر كل ذي شر، نعوذ بك من شر كل ذي شر. اللهم احفظنا في أوطاننا، اللهم احفظنا في أوطاننا، اللهم احفظنا في أبنائنا، اللهم احفظنا في بناتنا، اللهم احفظنا في زوجاتنا وأزواجنا وآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم موتى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وفك كرب المكروبين. اللهم ارفع تلك الغمة عن مصر، اللهم ارفع تلك الغمة عن مصر. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.